بحجم السماء وعقلي للعلم قد أسلما سأبني بلادي وأبني الحما وأجعل أرض الإباء علما بلادي وديني نخل النما عليك ومنك السلام غما سأسقيك عزا وأروي الظما فبالدين والعلم لن نهزما فبالدين والعلم لن نهزما.
يا سلام جميل. يا سلام جميل جميل.
طيب هذا اللحن ارتجالي الآن.
هذا الآن
ما شاء الله.
احنا ترى من الأسئلة اللي بسألك إياها أنا, خليني أسأل أشرف قبل أن نأخذ طريقة التواصل. أنت بس في أقل من في 30 ثانية طيب. الجواب أنت كيف يأتيك يعني الإبداع اللحني, يعني اللحن إبداع,
أعيش المعنى,
كيف تستنبط اللحن؟
هو الأبيات حينما تقرأ وتحس فيها بإحساس المؤدي أو المؤلف ماذا يقصد في ذلك وتعيشها بوجدانك فتعبر عنها بوجدانك فتكون هي عبارة عن نحتة لهذه الكلمات التي أمامك.
يعني أنا أقصد بارقة اللحن هي تجيك مثل بيت القصيدة يوم يطلع لك مطلع ولا شيء, بارقة اللحن الأول كذا يجي
أحيانا تأتي لوحدها وأحيانا لا تأتي خلاص يغلق عليك.
طيب يا أشرف فقبل أن يغلقون علينا البث أعطينا طريقة التواصل.
نستقبل مشاركتكم على مدى الأسبوع عبر قنوات الاتصال التالية: منتدى البرنامج www.qawafi.tv/vb, وعبر حساب البرنامج على الفيسبوك ربيع القوافي. كما نستقبل مشاركتكم في فقرة ربيع المغردين عبر صفحة البرنامج بتويتر.
طيب سنختم يا أبا أحمد ويا أبا عايش, احنا ممتنين الليلة لكم الحقيقة, يعني نورتم ربيع القوافي وسمعنا شيء جميل وعرفنا بيعني شيء يستحق المعرفة الحقيقة, وأرجو أنه يعني قبل أن تنتهي هذه الدورة نأتي بكم مرة أخرى ونسمع منكم. تريد أن تقول شيء؟ نريد أن نخرج.
شكرا لك وللأستاذ ولجمهورك الكريم.
وعايشة.
والله في قمة السعادة اليوم الحقيقة بوجود سادي سيد القادر وحفواتكم وتكريمكم لنا اليوم.
أكرمكم الله, أنتم المتفضلون الحقيقة علينا. لم يبقى إلا أن أقول لكم تحية فريق البرنامج: الدكتور نجم الحسيني, الدكتور محمد السفياني, والدكتورة نجلاء نور الدين من مصر. إلى مساء الأحد القادم أستودعكم الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربيع القوافي قد أتيت مغردا, وهذه طيور الشعر قد غردت معي على فانا تشدو مآثر أمة رواها لنا في صفحة العز أصمعي. رياض من الآداب طال انتظارها, بها المعي قام ينشد المعي. تسألوني عن
بعد قليل البيان التالي. الآن تابعوا أخبار القناة وأحدث برامجها وتواصلوا معنا باقتراحاتكم وتعليقاتكم من خلال صفحة القناة في الفيسبوك www.facebook.com/idalil.tv وتويتر @dalil.tv. كما يمكنكم مشاهدة بث القناة عبر الآيفون والآيباد دليل TV أو من خلال أيقونة البث المباشر على صفحة القناة في الفيسبوك.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم. بدد وزير الشؤون البلدية والقروية سمو الأمير منصور بن متعب كل الآمال المعقودة بانخفاض سعر الأراضي، عندما صرح في بحر هذا الأسبوع بأن لا نية لدى الوزارة في أخذ رسوم أو زكاة على الأراضي البيضاء. واحتج الوزير لقراره باستناده لفتوى صادرة عن هيئة كبار العلماء بهذا الأمر، وبذلك تعود القضية للمربع الأول، ويعاني المواطن من فحش أسعار الأراضي والمساكن بعد أن أمل المراقبون بأن فرض تلك الرسوم سيدفع بالهوامير الكبار ببيع ما احتكروه من أراض تبلغ المليارات المربعة من الأمتار، وبذلك يكثر العرض وتنخفض الأسعار في بلد هو أشبه بالقارة. ولكن تصريح الوزير قتل تلك الآمال، بل وآمال الشباب الذين لا يستطيعون دفع إيجار شقة بغرفتين كي يكملوا نصف دينهم، فيما اضطر بعضهم الآخر بأن يسكن الملاحق البائسة في العمائر القديمة. سأبحر مع ضيوفي في تحليل هذا القرار، وهل فعلا أن شريعتنا تمنع تحصيل الزكاة على الأراضي المحتكرة المعدة للبيع وقت الغلاء؟ وما هي الحلول المطروحة لمشكلة غلاء الأراضي والسكن؟ أيها السادة، إليكم استفتاءنا لهذا اليوم.
هل إصدار قانون باقتطاع 2.5% من الأراضي البيضاء سنوياً سيساهم في تخفيض حقيقي في سعر الأراضي؟
نعم، لا، إلى حد ما. أرسل رقم الإجابة التي تراها مناسبة إلى أحد الأرقام التالية: STC 82700، زين 75880.
لماذا رفض الرسوم على الأراضي البيضاء؟ هو عنوان حلقتنا اليوم، وسنشرف بمشاركات هاتفية من الشيخ خالد المصلح والشيخ سعد الخثلان، وكذلك من عضو مجلس الشورى السعودي الأستاذ نجيب الزامل، والكاتب الاقتصادي راشد الفوزان، ومن العقاري مصطفى علي جاد. بين يدي الحلقة أدعوكم لمتابعة هذا التقرير.
تدخل مشكلة السكن في السعودية فصلا جديدا من الجدل، فبعد شهور من طرح الرسوم كإجراء ملح لخفض الأسعار، جاء تصريح وزير الشؤون البلدية الأمير منصور بن متعب ليعيد الأمور للمربع الأول. الأمير منصور قال في تصريحات صحفية أن الوزارة تنظر لهذا الأمر من خلال الأمر السامي القاضي بالموافقة على رأي هيئة كبار العلماء بعدم جواز فرض رسوم على الأراضي، لأن الأصل حرمة أموال المسلمين. وأضاف: لم ندرس سن قوانين تفرض على الملاك البيع أو الاستثمار، فنحن دولة ديمقراطية بحسب الوزير، وللمواطن الحرية في التصرف بأملاكه. واختلفت ردود الأفعال تجاه حديث الوزير، فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حوارا ساخنا حوله، ففي حين رحب قطاع من الزوار بالتصريحات مؤكدين بأن الرسوم ليست هي الحل الوحيد، قال آخرون بأن كنز الأراضي هو ككنز الأموال، وإذا لم تفرض الرسوم فلما لا تفرض الزكاة؟ واستغرب فريق ثالث هذا التصريح، في حين أن مجلس الشورى لا زال في طور نقاش هذا الموضوع. وبعيدا عن ذلك النقاش، سيظل حلم المواطن بامتلاك سكن في وطنه هو الهاجس الذي يسيطر عليه. لبرنامج البيان التالي، صلاح البابقي.
هاجس السكن. شكرا صلاح. أستاذ جميل فارسي، كتبت كثيرا الحقيقة في هذا الموضوع، لذلك تم اختيارك كضيف رئيسي في هذه الحلقة. تصريح الوزير منصور بن متعب الحقيقة بدد كثير من الآمال، بل صدم كثير من المواطنين ومن الذين كانوا يحلمون بأن تنخفض هذه الأسعار. أريد منك تعليقا.
شوف، أحسن وسيلة إني أضيع لك وقتك وبالتالي أرتاح من الحلقة والمشاكل اللي حتيجي منها، ابتدي المماحكة معك. ابتدي المماحكة بتعريفك لي في الموقع حقك بأنه حتستضيف الناشط الوطني، وأنا أقول لك هذا خطأ، أنت مستضيف الإنسان الكسلان الوطني. أنا إنسان حقيقة كسول، ولا لي لا بالنشاط ولا بغيره. كوني كتبت، أي نعم كتبت رأي، لكن خليني أنا أسألك من باب برضو تضيع الوقت. نحن كمواطنين المفروض أنه نبدي رأينا، والمفروض أنه الواحد ما يبدي الرأي إذا يعتقد أنه لديه رأي ممكن ينفع الأمة.
أنت متأكد بتسألني أنا؟
أنا بسألك سؤال.
ولا تسأل اللي ورايا؟
لا بسألك أنت شخصيا. أنت جميل.
ما تضحك علي. نبدي الله يسلمك. تبدي رأيك. طيب. تبدي رأيك.
إذا بدينا الرأي عشان نبتدي الحلقة على أساس سليم، إذا بدينا الرأي، الإنسان الأمين مع وطنه ومع أمته المفروض يبدي الرأي اللي يعتقد أنه هو رأي صحيح ينفع الأمة، واللي يبدي الرأي اللي يعتقد أنه يخارجه حاليا أمام الناس.
لا يعني
يخارج. طيب. والمسلم الحقيقي يبدي رأيه اللي خارجه أمام الله في الآخرة، ولا يبدي رأيه اللي يخارجه الآن
ويخارجه أمام الله سبحانه وتعالى، ولكن بالأسلوب الصحيح والمراعاة.
كلام سليم.
حتى لا هذه بداية،
هذه بداية ممتازة.
فتنة مجتمعية ولا نحن أبداً. نحن ناقصين.
نحن نبغى الأمة هذه تعيش أمة سعيدة للأبد. نعم. إذا أردنا الأمة هذه أنها تبقى أمة سعيدة للأبد، وهذا الوطن العظيم اللي احنا عايشين فيه وطن من ازدهار إلى ازدهار إلى سعادة لمواطنين وإلى حياة كريمة، لابد إذا واجهنا مشكلة نقول فيه مشكلة ولا نخبيها. مشاكلنا كثير زي أي دولة في العالم فيها مشاكل كثير، لكن شوف في مشكلة حقيقية في المملكة، وأنا أعتقد هي أهم المشاكل، بل هي أساس المشاكل كلها. نعم. هي مشكلة احتكار الأراضي، لابد أن نقر بذلك.
شوف أنت سيدي. ترى هي المشكلة الأولى
في المشكلة الأولى وعندي أسبابي في ذلك وحبين لك هي الآن في كلامي. شوف يا سيدي، الناحية الشرعية أنت ذكرته في التقرير. نعم. أنا لا أفهم شيء في الناحية الشرعية على الإطلاق. أنا أحدثك كإنسان اقتصادي. نعم. سواء كإنسان اقتصادي في مجتمع بغض النظر عن الدين الذي يدين بذلك مجتمع. الآن ضيوفك إن شاء الله يبدو لنا الرأي الشرعي في ذلك الموضوع. أنا أقول لك الأرض هي عنصر من عناصر الإنتاج. نعم. رأس المال، العمل اللي هي عدل عاملة. نعم. الأورجانيزيشن والخبرة والأرض. الأرض عامل أساسي. ابتدت النظرية في الاقتصادات الزراعية، كانت. نعم. الأرض هي العامل الأساسي في كل شيء.
نعم.
لأن الزراعة على لابد تستلزم الأرض. انتقل العالم إلى العالم الصناعي، برضو الأرض لها عامل مهم وهي أراضي. نعم. المصانع نفسها. نعم. الأراضي العشوائية. لكن أهم من كل ذلك الحياة، بغض النظر عن حياتك هل هي زراعية ولا صناعية، الحياة تستلزم أرض عشان الناس تعيش فيها. المدن كيف نشأت المدن؟
نعم.
تنشأ المدن والناس تعيش فيها. وجود احتكار للأراضي، ما نقدر نخبي يعني رأسنا في الرمل، ما نقدر نقول ما في. جدة ما تقدر تتوسع الآن لأي مكان لأنه محاطة بأراضي ملكيات شاسعة من كل محل، شرقا وغربا وشمالا. غربا طبعا البحر، لكن ولو في إمكانية لتملكه لملكت، ما في شك في ذلك. والشرق مملوك بكميات شاسعة، إلى مكة تقريبا مملوك الآن، الجنوب إلى الليث مملوك، شمالا أعتقد إلى حدود الأردن والله أعلم مملوك، لكن ما عندي شك أنه مملوك بالكامل، ما في مجال نتوسع. أما الرياض اللي طالع بالطيارة من فوق الرياض يلاقي مدينة عظيمة جميلة مخططة كأجمل ما يمكن، لكن وراها احتكار لا يمكن أحد أن يكسره. لابد أن نكسر ذلك الاحتكار. كيف نكسره؟ هذا اللي نوصله في آخر الحلقة. الآن خلينا في البداية. مشكلة الأراضي خلت، أو الاحتكار وقلة الأراضي المخططة الممكنة للاستخدام والسكن، خلت سعر الأرض أعلى من سعر أي شيء ينشأ عليها. يعني لو واحد يبغى ينشئ مصنع يكتشف إنه الأرض أكثر من قيمة المصنع والآلات. إنسان تعليمي تربوي يفكر إنه ينشئ مدرسة خاصة تعلم أجيال المستقبل، يكتشف إنه ما يقدر يسوي لأنه قيمة المباني والفصول والدراسة والبتاع أقل من قيمة الأرض نفسها اللي بنعليها. بل الأكثر من ذلك، المستثمر أي كان استثماره يكتشف أنه أكسب له من هذه الحياة، بدل ما يشتغل سواء ينشئ مصنع وينشئ مدرسة وينشئ غيره، المبلغ نفسه يشتريه أرض ويتركه في محله
ولا يبني مصنع
لا عليها زكاة ولا عليها رسوم، والرسوم لا تجوز، ولا يأخذ أموال الناس بالباطل، وكل هذه الأشياء يسمعها ويستفيد بها، ويجي بعد 4 سنوات يبيع الأرض يلاقي الربح اللي جاله أكثر بكثير من لو سوى المصنع وشغل الأيادي العاملة فيه، ولا سوى المدرسة وشغل المدرسين فيه وفتح بيوت للناس. هل من المنطقي والمعقول إنه عدم النشاط أفضل للمجتمع من النشاط؟
لا بالتأكيد.
إذن هذه مشكلة لا تكون موجودة حقيقية. ثم مشكلة أساسا أكثر من كذا بكثير، مشكلة الحياة نفسها. يا أخي نحن كأمة من حقنا أن نعيش حياة كريمة جميلة. المدن الآن انظر حوالينك تلاقي المدن تقريبا بلا حدائق، ما في حدائق. العالم كله تدخل مدن فيها حدائق عظيمة. عندك في مدينة جدة كان الناس مؤملة في حديقة كبيرة جميلة جدا
القديم.
هي المطار القديم.
نعم.
فجأة لقينا عماير. مش بس كده، ده في المطار القديم كان في مصلى العيد، الآن ما في مصلى العيد. فين راح مصلى العيد؟ ما حد يعرف فين راح مصلى العيد. حنبطل في صلاة العيد؟ المهم الناس بتصلي صلاة العيد. يا سيدي أكثر من كده، بلا نقل عام. النقل العام يستلزم محطات وسكك وطرق، الآن بالأراضي هذه ما تقدر، ولا بأسعار الأراضي الموجودة فيها. مش بس كده،
الأراضي صارت لغلوها ضيقة وصغيرة، صرت تسمع المساكن اللي هي الدوبلكسات إلى 270 متر. يا أخي ليش يعيش مواطن في بلد عظيمة كبيرة جميلة زي السعودية عبارة عن قارة يعيش في بيت في 270 متر؟ يا أخي المبنى يبني بس يترك حوالينه فراغ، بلاش يفتح شباك يشوف أسنان جاره جنبه، مش معقول يا أخي، لابد لا تترك فراغ بين الناس. هذا كله بسبب غلاء الأراضي. لكن الأسوأ من ذلك كله احتكار الأراضي وعدم بيعها أدى لإنشاء شيء ظاهرة سيئة للغاية وخطيرة للغاية اسمها العشوائيات. شوف علشان نكون صادقين مع أنفسنا، لا يمكن أن تنشأ عشوائيات إلا في ظل ما نقول سوء عدالة، نقول سوء توزيع الأراضي العامة. لا تتخيل يا دكتور عبد العزيز إنه رجل عاقل يجي يسكن في منطقة يختار عشوائية بدل ما يختار أرض مقدمة من الدولة.
ما فينا.
بعدين لما نيجي نطالع حوالينا نلاقي، طيب لو فكرنا نبغى نكسر هذا الحصار، لو لقينا المدن كلها محاصرة ب الاقطاعيات الكبيرة زي ما قلنا، طيب إذن الحل ما احنا قادرين نكسر هذا الاحتكار، فلنبني ضواحي بعيدة، نلاقي الضواحي البعيدة برضها مملوكة. طيب فلننشئ مدن جديدة، نفاجأ في شيء غريب. سمعنا عن مدينة جديدة، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وحقيقة لما قريت الخبر فرحت فرح حقيقي، قلت نعم هذه خطوة ذكية جدا، إنشاء مدن بعيدة وبالتالي تحل المشكلة. لكن قريت نظام تأسيس الشركة صدمت.
كيف؟
وكتبت مقالة اسمها الزكاة المعكوسة، تؤخذ من فقرائهم وترد على أغنيائهم، لكن يظهر لظروف الطبع والإعلانات ما نشرت. اكتشفت يا سيدي في الإعلان هذا أنه داخلين في الشركة ناس بالحصة العينية قيمة الأرض. الله، طب ما الأرض هذه أرض كانت مملوكة للدولة، أو بلا صح كانت مملوكة لنا جميعا، ليش ما دخلت بها الدولة لنا بدل ما يدخلوا شخصين ثلاثة يستفيدوا بقيمتها؟ فإذا المدن نحاصرها بملكيات شاسعة، لا نسمح بتمددها لأنه الملكيات تحصر كل مكان، ثم لو حبينا ننشئ مدينة جديدة نلاقي جاء واحد أخذ الأرض ودخل بها شريك. هذا كلام ما هو معقول. كل ما يجي مشروع نلاقي واحد طلع صك قبله عشان يأخذ التعويض حقه، صارت قيمة المشاريع مكلفة للغاية، لا توفي معك تسوي طرق حديد، لا توفي معك تسوي مصانع بعيدة، كل واحد بيأخذ الملكية قبل ما يملك.
نعم، أنا أبغى أرجع معك للتصريح، لأنه فعلا يعني بعد هذا التمهيد اللي قمت به جزاك الله خير، ورأيت أنه أكبر مشكلة تواجه وطننا في الداخل هو احتكار الأراضي. تصريح الوزير الحقيقة بدد كثير من أول شيء، هل أنت كنت من المؤملين بأنه ممكن تفرض رسوم على هذه الأراضي البيضاء أو تأخذ زكاة يا أخي؟
ما أعرف، أنت بتتكلم من ناحية شرعية، ناحية شرعية ما أعرف أتكلم فيها.
يا ابن الحلال، رسوم خلاص انسى الزكاة.
نتكلم الفرق بين الرسوم والضريبة. شوف يا سيدي، أسمع عشان نتكلم كلام مظبوط خارجنا أمام الله، أقول لك الآتي. الأراضي الكبيرة هذه عبارة عن إيش؟ قنية، زيها زي ما تكلموا في الزكاة في الحصان مثلا والجوهرة وإلا هي عرض من عروض التجارة. اللي عنده كيلو في كيلو متوقع أنه مالكه عشان إيش؟ عشان يبني عليه بيت وإلا عشان يبيع؟
لا بالتأكيد، يضارب فيه ويتاجر فيه وكذا، لا يمكن. بعضهم 12 كيلو و10 كيلو في 10 كيلو.
طيب طبعا مؤكد ما حيبني فيها بيت 10 كيلو في 10 كيلو،
أكيد
يبغى يبيعها،
يخليها مخطط. طيب، ويبيعها.
كلام سليم. إذن النية انعقدت على تملك هذا الأرض بنية المضاربة والتجارة، إذن هي عرض من عروض الزكاة بلا شرط ما يمكن، ولا اعتاز الجدل الكبير هذا اللي احنا ندخلين فيه. الإسلام جالك بقاعدة جميلة جدا، 2.5% الملكية في عروض التجارة، هذا عرض تجاري يأخذ منه 2.5%. لو أخذ منه 2.5% يسبب شيئين. الشيء طبعا الزكاة تأخذ من الجميع، عارف ما يعني، التكليفات تجي على الجميع، ذكر وأنثى، وأي واحد عاقل ما هذا بتاع لازم يدفع بغض النظر عن اسمه وكان وشيء زي كذا. فلو 2.5% تأخذت من العرض حتؤدي إن التكلفة الأدنى للملكية هي 2.5% سنويا، حيضطر في يوم من الأيام يبيعها، أو حياخذ 2.5% يستفيد منها في صندوق مثل صندوق سكن للشباب أو غيره. رغم إني أنا ما أرى هذا الرأي، وحقول لك يا في الآخر رأي غير كذا تماما.
طيب دقيقة، أنت قلت لي يا شيخ جميل، أنت شيخ دائما يعني رغم نفيك لهذا، لأني أسمع في مجلس أبو الشيماء ينادوك بالشيخ جميل بالشيخ جميل، وأنت تنفي الآن أنك أنت يعني تدخل في موضوع الزكاة ودخل.
يمكن يقصدوا إن كبير في السن لأن إن له أبا شيخا كبيرا هذه الوردة.
طيب أنا الآن معنا الشيخ سعد الخثلان وهو رجل متخصص وشرعي لربما هو من يفتي لنا في هذا الموضوع. شيخ سعد حياكم الله.
حياكم الله دكتور عبد العزيز وحي الأستاذ جميل والإخوة المشاهدين.
لنا عندنا إشكال في تصريح الوزير، أنا أريد أن تستمع لما كتب في صحيفة الجزيرة. وزيرنا الخلوق منصور بن متعب الدكتور يقول: أعتقد أن ما تردد من حديث حول هذا الموضوع انطلق موضوع فرض رسوم على الأراضي البيضاء انطلق من قرار تبناه مجلس الشورى في هذا الصدد، إلا أن الوزارة تنظر لهذا الأمر من خلال الأمر السامي القاضي بالموافقة على رأي مجلس هيئة كبار العلماء بعدم جواز فرض رسوم على الأراضي المخدومة بنسبة معينة من قيمتها، لأن الأصل حرمة أموال المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فالحقيقة ما شاء الله يعني مستند على قرار من هيئة كبار العلماء. مثلي ومثل الشيخ يعني الأستاذ جميل يعني فعلا ارتبك الأمر علينا، هل فعلا أن الشريعة لا تلزم أصحاب الأراضي البيضاء الشاسعة المعدة للبيع والمتاجرة بزكاة يا شيخ؟ تفضل.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أولا أريد أن أصحح يعني خلطا ربما سمعته في أول الحلقة وربما أيضا يكون مؤثرا أيضا في النتيجة التي تصلون إليها في نهاية الحلقة.
نعم.
وهو الخلط بين مسألة الإلزام بدفع الضرائب وبين مسألة الإلزام بدفع الزكاة. فالذي قصده سمو الأمير هو الإلزام بدفع الضرائب، بدفع ضرائب على الأراضي زيادة على الزكاة، وهذا هو الذي قصدته هيئة كبار العلماء، أن الأصل في أموال المسلمين الحرمة ولا يجوز أخذ ضرائب من المسلمين. أما بالنسبة للزكاة، فالزكاة ركن من أركان الإسلام، هي الركن الثالث من أركان الإسلام، ومجلس هيئة كبار العلماء لا يعني قطعا مسألة الزكاة. فالزكاة يعني فريضة من فرائض الدين وركن من أركان الإسلام، ويجب على ملاك الأراضي الذين يقصدون بها التجارة يجب عليهم أن يؤدوا الزكاة، سواء عرضوها للبيع أو حتى لم يعرضوها وإنما يقصدون بها غلاء الأسعار، ترقب غلاء الأسعار، أو حتى وإن قصدوا بها حفظ أموالهم فتجب فيها الزكاة كذلك. و يعني الزكاة هي 2.5%، ولهذا أنا في نظري يعني نبتعد عن مصطلح الضرائب ونركز على مسألة الزكاة. وفي الشريعة الإسلامية ولي الأمر يقوم بجباية الزكاة من أرباب المواشي ومن كذلك أرباب الزروع والثمار. في الوقت الحاضر مع وجود هذا الاحتكار لمساحات شاسعة من الأراضي، أرى أيضا أنه ينبغي أن يضم لذلك أن يقوم ولي الأمر بجباية الزكاة من ملاك الأراضي، وهذا من الأمور التي تسعها شريعتنا الإسلامية، خاصة أن يعني أن هذا الأمر يترتب عليه مصالح عظيمة، والشريعة إذا أوجبت على ولي الأمر أن يقوم بجباية الزكاة من هذا الفلاح المسكين أو من صاحب الماشية، ما بالك بمن يملك مساحات شاسعة من الأراضي وربما يكون مقدار الزكاة فيها كبيرا.
ولكن تبقى هنا مسألة شيخ سعد،
في أموال اليتامى، اليتيم تجب الزكاة في ماله إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، كذلك أيضا يعني من باب أولى هذه الأراضي الكبيرة والشاسعة. أرى أن قرار هيئة كبار العلماء لا يتناول هذه المسألة، إنما هو خاص بجزئية معينة وهي أخذ الضرائب زيادة وعلاوة على الزكاة.
طيب والله هذا التفصيل الذي قلت به مهم جدا في موضوعنا يا شيخ سعد، لكن يبقى السؤال، لأن هنا تكمن كما يقال يعني الشيطان يكمن في التفاصيل. ما الذي يضمن أن هذا الهامور العقاري الكبير الذي يملك 10 كيلو في 10 كيلو تاركها كبقعة يعني شوهاء في وسط المدينة ينتظر أن ترتفع الأراضي، من يلزمه بهذه الزكاة؟ من يأخذ؟ لأنه ما نعرفه أنه حتى عند العقاريين كثيرين يقول لا تجب الزكاة على الأراضي، عفوا لا تجب الزكاة على الأراضي. فهل من قانون، هل من شيء يلزم هذا الهامور العقاري بدفع الزكاة؟
الذي أرى هنا أن يوضع يعني آلية، ربما أن مجلس الشورى يسهم في هذا، ربما تكون أقرب جهة هي مصلحة الزكاة والدخل، ويوضع آلية معينة لإلزام ملاك الأراضي بدفع الزكوات. فالذي يملك مثلا مثل ما تفضل الأستاذ جميل قبل قليل، الذي يملك مثلا يعني أرض مساحة كبيرة لا يعقل أنه يريد أن يبني عليها مسكنة، فيمكن أن تستثنى الأراضي الصغيرة حدود 1000 مثلا متر أو حتى 2000 تستثنى باعتبار أن مالكها ربما يعني يريد أن يبني عليها مسكنة. لكن الأراضي التي بمساحات كبيرة هذه لا يعقل أن صاحبها يريد أن يبني عليها مسكنة، وإنما مقصوده منها التجارة.
طيب.
لذلك يعني مسألة هو الحكم الشرعي نحن نبينه، لكن مسألة الآلية هذه ترجع للجهة التي تنفذ بها ولي الأمر جباية الزكاة، مثل مثلا مصلحة الزكاة والدخل. ومصلحة الزكاة والدخل لها طرق ولها أساليب ولها آليات تستطيع أن تحصل يعني من خلالها الزكاة. لكن من حيث الحكم الشرعي أقول إن الزكاة تجب في هذه الأراضي، لأن التجارة فيها مقصودة وظاهرة، وحتى لو لم يعني تقصد التجارة، إذا قصد بها حفظ ماله فإنها تجب الزكاة فيها، ونص على هذا أيضا كثير من
نعم. واسمح لي يا شيخ أيضا يعني تأكيدا لكلامك، بين يدي فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم 16994، والتي هي جواب عن سائل يسأل يقول: 6 قطع أراضي معدة للبيع ولكن السوق انخفض فأبقاها حتى يتحسن سوقها. فكان الجواب كالتالي: قطع الأراضي المعدة للبيع تجب فيها الزكاة كل سنة بأن تقدر قيمتها على رأس السنة ويخرج ربع العشر من القيمة المقدرة. وعلى هذه الفتوى يوجد توقيع الشيخ عبدالعزيز بن باز يرحمه الله، والمشايخ عبدالعزيز آل الشيخ، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ بكر أبو زيد، والشيخ عبدالله بن غديان يرحمهما الله. الحقيقة هذا دعم لما قلته يا شيخ سعد، لكن يبقى الإشكال من يلزم هؤلاء ب يعني إخراج الزكاة، هنا الإشكال.
ما هو إشكال الحاكم؟
هذا صحيح، يعني من يلزم هؤلاء بإخراج الزكاة يعني هذه أمور إدارية، نحن نتكلم عن الجانب الشرعي.
أحسن.
يعني مسألة من يلزمهم يعني بالإمكان
ولي الأمر، يا ولي الأمر
الإلزام هؤلاء بدفع الزكاة كما ذكرنا، يعني هذه أمور إدارية ويعني مسائل إجرائية، لكن من حيث الحكم الشرعي نقول هذه تجب فيها الزكاة، ولي الأمر له أن يلزم هؤلاء بدفع الزكاة بالطريقة التي يراها مناسبة. يعني هذا من صلاحية ولي الأمر إلزام ملاك هذه الأراضي بدفع الزكاة. وهذا أيضا يعني أنا أود أشير إلى نقطة، وهي أن هذا القول يتفق مع مقصد شرعي عظيم أشار إليه ربنا عز وجل في قوله لما قسم يعني ذكر مصارف الفيء، قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. من مقاصد الشريعة توزيع المال بين جميع طبقات المجتمع، وأن لا يكون المال دولة يعني منحصرا بين طبقة الأغنياء فقط، هذا مقصد شرعي عظيم. وأيضا هذا هو من مقاصد إيجاب الزكاة، يعني كما أن فيها سد لحاجة الفقير وتطهيرا من الشح والبخل، فأيضا من مقاصدها أيضا يعني أن لا يكون المال يعني مقصورا على طبقة الأغنياء، كي لا يكون دولة بين الأغنياء من هذا القول اتفق مع هذا المقصد الشرعي العظيم.
نعم شيخ سعد، أرجو أن تبقى معي لأسمع تعليقا من ضيفي الشيخ جميل بما ذكره الشيخ سعد الخثلان.
والله الحمد لله الشيخ سعد يعني أيد ما كنا نعتقد، وهو أن هذه الأراضي الشاسعة كلها هي عرض من عروض التجارة يجب عليها زكاة 2.5%، وما في مشكلة أبدا في طريقة تحصيلها. الشخص اللي بيملكها هدفه في يوم من الأيام بيعها، ممكن أسهل من يكون قرار من ولي الأمر اللي كاتب عدل عدم إفراغ أي أرض ما لم يثبت إنه دفع زكاتها خلال السنوات الماضية كلها، عم في غاية السهولة، ما في أي مشكلة في إجباره على دفع قيمة الزكاة. التاجر ما يستطيع أن يتهرب من دفع الزكاة، قد يتهرب في الدنيا لن يتهرب في الآخر، ودول كلهم ترى تأكد لك إذا المشايخ أفتوا بأنه هذه عليها زكاة أؤكد إنه حيكون حسابهم عظيم يوم القيامة في شيئين: في عدم الزكاة وفي حبس وفي الاحتكار يا أخي الغذاء احتكار وعلى الناس حرام، فما بالك احتكار أراضي متنفس الناس كيف يعيشوا فيها. إحنا أنت ذكرت الآن كثير عن الإقطاعات الكبيرة وجلست تضرب أمثلة كيلو في كيلو وعشرة كيلو وعشرة كيلو وهكذا. إحنا ما سألنا نفسنا كيف تكونت هذه الملكيات إلى عام 1970 يعني إلى عام 90 هجرية. مدينة جدة كلنا نعلم أنها كانت تصل إلى شارع فلسطين وتتوقف، ما في بعد شمال شارع فلسطين أي شيء على الإطلاق إلا شيئين، مصنع الإسمنت اللي هو الآن تقاطع شارع حراء وقهوة البخاري، ما كان في غيرها على الإطلاق أي شيء. يا أخي كيف تكونت هذه الملكيات كلها؟ تخيل لك أن تتخيل لو دولة قررت في ذلك الوقت سوت وقتها منح ذوي الدخل المحدود ومنح الموظفين عبارة عن كيلو في كيلو خططوا ووزعتوا على الناس من أمتع منكم ووزعتوا مجانا على السكان على المواطنين. لو كل ما ازداد عدد السكان وازداد طلب خططوا كيلو في كيلو ووزعوه لكنا عايشين الآن مبسوطين وكل أولادنا وشبابنا عايشين أحسن.
نبقى نحن الآن أمام الأمر
المشكلة الحقيقية. نعم كيف نشأت هذه الملكيات؟ هذا برضو حقليل كيل آخر كلمة في كلامي. لما نشأت هذه الملكيات أصبح فعلا احتكار حقيقي، ما نشأت إلا عن طريق شيئين. الأول المنح، وترى على فكرة المنح كانت في البداية هي منح لا تعطي الملكية بل منح تخصيص حتى يتم الإحياء. والشيخ محمد بن إبراهيم لي فتاوى عظيمة جميلة جدا في هذا الموضوع، ولي رسالة لرئيس مجلس الوزراء كان بيقول ما كان يأخذ برأة الملكية، الملكية هم الوحيدين اللي قالوا إنه المنح أو التخصيص يعطي الملكية. المذاهب الأخرى الثلاثة قالت لا تعطي له الحق إلى أن يحييها، وبالتالي التخصيص هذا من ولي الأمر جاء لحمايته خلال فترة الإحياء إلى أن يحييها. رسالة ابن إبراهيم لرئيس مجلس الوزراء يقول له ويضرب له وقت معين فإن لم يحيها تستعاد منه. كلام جميل جدا ورائع جدا. لو هذه المنح اللي أعطت للناس على إنه يحييها، إنه يحييها مش إنه يبيع علينا، يحييها ينشي عليها مصنع، ينشي عليها مزرعة، ينشي عليها مدرسة، إنما دخلنا في محلة من المنح أصبحت بها بحياة. إيش سبب ذلك؟ إنه لما كتبت الاستحكامات بوجود الآلات فجأة في عام 90 فأصبح ممكن واحد بالدركتر يصور مساحة كبيرة جدا، صدر أمر ملكي كريم وكان هدفه واضح سليم جدا لحماية الناس بإيقاف الإحياءات. فدخلوا في إشكال بسيط. جينا في التسعينات الميلادية جاءت المنح العقارية للناس كثيرة جدا، وأصبحت أحياء تسمع حي الطيارين حي المدرسين حي. هذه منح من ولي الأمر للناس دولة. دخلوا في إشكال إنه ما يقدر يطلع عليها صك لأنه كاتب عدل يقول له هذه لم تحيا بعد، فصدر قرار بأنه يأخذ أظن كان هيئة كبار مش هيئة كبار مجلس أعلى القضاء دخل في أنه المنح هذه خلاص تعطي الملكية، أخذوا برأي تعطي الملكية أخذوا برأي الملكية في ذلك.
نعم
أنا أعتقد أنه هذا سبب المشكلة. من وقتها سارت المنح تعطي الملكية، وكنت أرى أن لا تعطى منح على الإطلاق لا لصغير ولا لكبير، تعطى للبلديات لتخطيطها ولإعطائها للناس أو بيعها للناس.
طيب جميل، أعود إليك يا شيخ سعد، يعني أنت فقيه وشرعي متصل بهذه القضية. الحقيقة من زاويتك كيف ترى حل مشكلة هذا الغلاء الفاحش في أسعار الأراضي والسكن؟ الناس تضج والناس والشباب أيضا يضجون لعدم وجود مسكن يتلائم ودخولاتهم المادية، هل من حل لهذه المشكلة؟
أولا يعني من ضمن الحلول يعني الحل الذي تكلمت عنه وأيضا تفضل به الأستاذ جميل، وهو إلزام ملاك الأراضي الكبيرة بدفع الزكوات. ويعني هو ذكر الأستاذ جميل أحد الحلول هو أن يعمم على كتاب العدل بعدم إفراغ أي أرض إلا بعدما يثبت أن دفع الزكاة. هذا من الحلول الجميلة لهذه الإشكالية. أيضا هناك يعني حلول أخرى لمثل هذا، وهي أيضا ربما ترجع لل يعني ربما تكون في يعني تتصل بالجوانب غير الشرعية ما يتعلق بالسماح مثلا بزيادة الأدوار ونحو ذلك. يعني هناك بعض الحلول التي يمكن أن تسهم في تخفيف أو يعني حل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي. أما من الناحية الشرعية ففي تصوري أن الحل هو الإلزام بدفع الزكاة واتخاذ الآليات التي تضمن دفع الزكاة. ودفع الزكاة في الحقيقة سوف يستفيد منها الفقراء. يعني الآن عندنا الزكاة في المملكة عندما تؤخذ من الشركات المساهمة على سبيل المثال هي تصب مباشرة في حساب مصلحة الزكاة والدخل التي تدفعها للمستفيدين من الضمان الاجتماعي. ما بالك لو ألزم أصحاب هذه الأراضي الكبيرة بدفع الزكوات وحصلت لمصلحة الزكاة والدخل ثم لحساب الضمان الاجتماعي، سوف تزيد إيرادات الضمان الاجتماعي ويكون في هذا فائدة كبيرة. فالمهم هو التركيز أولا على مسألة الزكاة. فإذا ألزم ملاك هذه الأراضي بدفع الزكوات سيكون هناك مصالح عظيمة جدا للمجتمع، وفي نظري أنها ستسهم بشكل كبير في أيضا نزول أسعار الأراضي.
هنا
الأرض الكبيرة لن يبقيها عندها ما دام أنها سيؤخذ منها مثلا 2.5% سنويا، ربما يعني يكون هذا سبب لتحريك هذه الأرض أو استثمارها أو نحو ذلك، وهذا مقصد شرعي كما أشرت قبل قليل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم.
هنا يا شيخ سعد، الحقيقة يعني برز كتاب عديدون ومنهم ضيفي كتبوا في هذا الموضوع، كتبت الإعلام كتبوا في هذا الموضوع. أنا أتساءل عن دور الدعاء والمشايخ في يعني تنوير الناس وأيضا في إيقاد الحس الإيماني لدى هؤلاء الهوامير، يعني ألا ترى معي بأنه يعني يحتاج الدعاء أيضا أن يطرقوا هذا الموضوع إن على منابر الجمع أو في محاضراتهم أو في الندوات الفضائية؟
أتفق معك تماما، هناك في الحقيقة تقصير واضح في إيصال هذه الرسالة لملاك الأراضي، وأقول ينبغي أن تصل الرسالة واضحة لملاك هذه الأراضي بأنه تجب عليهم الزكاة عن جميع السنوات حتى الماضية، يعني لأن الزكاة هي دين الله عز وجل لا تسقط بالتقادم، فلا بد من إيصال هذه الرسالة لملاك الأراضي وأيضا إبراز الوعيد الشديد لحق من بخل بالزكاة وأنها
يقفلها عليهم. يا شيخ راضين من هذه السنة، يعني شوفوا أنت لما تقول له به حق 20 سنة ينفر ويبطل، يعني ما تشوفوا له حل كذا أنه من هذه السنة وبس راضين به والله يجزاه خير.
على الأقل نبدأ الآن بداية صحيحة في مسألة الإلزام على وجه الخصوص، مسألة الإلزام نبدأ السنة هذه.
نعم.
أما مسألة ما مضى من السنوات هذه
بين وبين الله
رب عز وجل.
الله يكرمك، شكرا دكتور سعد الخثلان الفقيه الشرعي على هذه المداخلة الكريمة منك. أعود لك يا شيخ جميل، الحقيقة لا يرى إلا الحل بالإلزام بدفع الزكاة، يقول هناك أمور مثل زيادة الأدوار وما نعرف، لكن من ناحية شرعية لا حل لمشكلة الغلاء الفاحش الذي يضرب بأطنابه إلا بدفع الإلزام بدفع الزكاة.
خلينا أعلق، السلام عليكم مرة ثانية، خلينا أعلق على نقطتين أنت ذكرتها في كلامك وذكرها التقرير. استندت أنه ورد سبب المنع أخذ الزكاة لأنه في الأصل حرمة دماء المسلم.
نعم.
طب حرمة دماء المسلمين ككل ما لها حرمة مشابهة؟ الأراضي العامة ألم تكن أراضي المسلمين قاطبة؟ طيب أنا ليش أفكر في حرمة دماء المسلم بعد ما يملك هذه الأرض وما أفكر في حرمة دماء المسلمين؟ ليش ملك أصلا هذه الأرض هذا الشخص؟ هذه نقطة أولى. أنت بتقول إنه استندوا في كلام لا يحل مال امرؤ مسلم إلا بطيب نفس منه.
إيه نعم.
طيب
هذا الوزير. نعم.
كلام سليم. القلم اللي في يدك هذا القلم لما دخل المملكة مش أخذوا عليه 5% رسوم جمركية؟
بالتأكيد.
والتوب اللي أنت لابسه مش أخذوا عليه 5% رسوم جمركية والغترة والكاسة كذلك؟
نعم.
طيب هذه الرسوم الجمركية ألم تؤخذ فرضا على الناس ولا بطيب نفس منه؟ يعني مستورد راح لمحصات الجمارك طلع من جيبه 5% حط لهم هي كده بطيب نفسه؟
لا فرضا.
فرضا
فرضا
فرضا لانه الشريعه ادتنا لولي الامر صلاحيات لا تنتهي. اذا نبغى نتكلم بالحق والعدل انا اقول لك نعم قد يكون رايي صادم لمجموعه من الناس، انا من المؤيدين انه لولي الامر المختار صلاحيات اعلى من صلاحيات اي مملكه دستوريه، بل اعلى من صلاحيات اي دستور، ما في دستور في الدنيا يدي صلاحيات اكثر من الصلاحيات اللي يديها النظام الاسلامي لولي امر المسلم. ليه صلاحيات كامله علينا بالكامل، صحيح الزموا باشياء اخرى، الزموا باشياء لم يلزموا اي دستور وضعي فيها. الزموا بانه مسؤول عن كل رعيته، الزموا بانه مسؤول، الدستور العادي ينهي حياه الحاكم بفترة الرئاسية أو يحاكم بعد فترة الرئاسية عما حصل خلال الفترة الرئاسية، إلا الإسلام يحاكم إلى يوم القيامة عن الفترة اللي أداها، فبالتالي أدى له صلاحيات مطلقة وأدى له في مقابل سؤال عظيم. من ضمن الصلاحيات المطلقة لولي الأمر أن يفرض علينا ما يشاء، رأي هذا قد يكون صادم لكثير من الناس، لكن أقول لك نعم، من صلاحيته أن يفرض علينا ما يشاء لمصلحة هذه الأمة. ينظر مصلحة هذه الأمة، ألا مصلحة هذه الأمة حقيقة معطلة؟ شبابنا الآن لا يجدوا أي أمل على الإطلاق في سكن، لا ولدك ولا ولدي ولا ولد أي أغنى إنسان فينا. يا أخي كيف أترك أمتي بلا أمل؟ كيف أترك الشباب كلهم بلا أمل؟ إحنا الآن 65% من شبابنا أقل من 19 سنة، بعد 20 سنة حيعيشوا كيف؟ حقول والله في ناس متملكين أراضي حوالينكم، حقول في والله في شرق جدة في 20 كيلو في 20 كيلو مملوكة لواحد إنسان. طيب هذا يا أخي ما له حق في هذه الأرض لما لنا حق فيها إحنا؟ حق اللي خلاه يأخذها، ما فكر إنه لما أخذها هو واستحوذ عليها في آخرين في هذه الأمة لهم حق؟ فبالتالي أنا أقول لولي الأمر أن يفرض علينا ما يشاء. نعم. يفرض علينا ويفرض كذلك على صاحب هذه الملكية الكبيرة. بعدين أنت بتقول لي
وفي هذه النقطة وأنا أقولها. نعم. والله ليس تملقا يا شيخ جميل ولا يا أخي تزلف، والله ملكنا الملك عبد الله يهمه هذا الأمر، بل أمر بإنشاء يعني 500 وحدة سكنية، ما نقولها من باب تخفيف الأمور، والله نحب هذا الملك.
الناس كلها سمعت من البداية، من بداية تولي حفظه الله إنه أوقف المنح الكيلو في كيلو المشهورة. صحيح. كل الناس تعلم إنه أوقفها. نعم. أوقفها لأنه عرف إنه مصلحة الأمة في غير ذلك.
نعم.
الآن يبغى الخطوة الأخرى. نعم. ما تم من الماضي يعالج. نعم. كيف يعالج؟ يعالج بالملكيات الكبيرة أن يؤخذ عليها إذا شئت 2.5% أو الحل اللي حقول لك هو في آخر الحلقة. الصلاحيات المطلقة لي والأمر تسمح لنا بذلك. بعدين في تقرير قلت إنه الأمير سمو الأمير قال إنه هذه دولة ديمقراطية للمواطن الحرية في التصرف في أملاكه.
نعم.
طيب بريطانيا دولة ديمقراطية ولا ما هي دولة ديمقراطية؟
هم الديمقراطية هنا.
طيب بريطانيا في ضريبة مساكن ولا ما في ضريبة مساكن؟ طيب هل نشك في ديمقراطية بريطانيا؟ أنا أقول لك لولي أمر صلاحيات أكثر من صلاحياته في الدولة الديمقراطية، فليفرض ضريبة علي وعليك وعلى كل مالك عقار.
لكن سمو الوزير هنا يعني قال إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي تقف وراءه العديد من العوامل، وأن فرض رسوم على تلك الأراضي ليس الآلية الوحيدة الكفيلة بمعالجة أو التقليل من تلك.
ممتاز.
ما هي الآلية الوحيدة يا أخي؟
في آليات ثانية يبتدينا بهذه الآلية وتكل الآليات الباقية بعدها تجي.
ما هو قال لك هو معتمد على كلام يعني هيئة كبار العلماء فترك
الشيخ جزاه الله خير فند لنا وقال ما يجوز أخذ شيء زائد عن ضريبة. إيه. نعم زائد عن
ضريبة. لكن أنت تقول إلزام الزكاة وما تحدث فعلا عن الزكاة، كلامه كان عام الوزير،
كلامه كان عن الديمقراطية ولا يجوز للمواطن الحرية في التصرف في أملاكه. في أعتى الديمقراط ليس للمواطن الحرية في التصرف في أملاكه إلا وفق القانون وفق مصالح الناس. ما يتصرف، ما يستطيع إنسان يحرق أمواله في أي دولة ديمقراطية يعاقب عليها، وما يستطيع أن يحبس أمواله، ما يستطيع أن يتهرب من أكبر جريمة في الدول الديمقراطية هي التهرب من الضرائب. الضرائب عندنا ما عندنا ضرائب، عندنا شيء مشابه لها وهو زكاة وهو أفضل منها.
نعم.
يا أخي أفرض الناس ما تستطيع أن تقول والله واحد ما يبغى يفرض ما يبغى يدفع زكاة.
عفوا هنا أنا بعود لك مرة أخرى، يعني الحقيقة أنا لا أصدق يعني دولتنا شبه قارة من رفح الغالية إلى جيزان العزيزة ومن القطيف إلى جدة ومن يا أخي. وهذه بالمناسبة هنا فرصة طالما ذكرنا رفحة، يعني أعتذر لأحبتنا الغالين في رفحة العزيزة، وقد فهموا مني الأسبوع الماضي عندما قلت لا أعرف أين رفحة، لا والله أعرفها، ولكن كنت أريد التهكم على الشيخ سعد، لكن الظاهر انقلب السحر على الساحر، يعني قبل على رأس كل رفحاوي، وأخص بالذكر أخي أبو الوليد الأخ عبد الله فرحان الشمري تواصل معي وأبدأ عتابه. الرفحة غالين وعزيزين وسأشرف بزيارتهم بإذن الله تعالى. هذه بين مزدوجين لأني ورطت يا أخي.
كيف ما تعرف مكان رفحة يا أخي؟ رفحة مكانها في القلب، كل جزء من الوطن هذا مكانه في القلب.
أكيد ورطت
هذا حصل خير
خلاص
نكمل.
أعود لك يعني ما في حلول أخرى فعلا يا شيخ جميل؟ اترك الوزير الآن وما قالوا، يعني أنت داخل في هذا الموضوع بالطول والعرض وكتبت مقالات. نعم. كثيرة يا أخي، لا أصدق ما في حلول لإيقاف هذا الغلاء الفاحش في الأراضي إلا بهذا الإلزام.
في حلول بس أنا ما أبغى أقول لك الحل إلا آخر شيء، خلينا نتكلم.
أنت كلها بترمي الآخر
الحلقة
شوف
يا سيدي. لا أبدا نتكلم بعد عشان نتكلم بعد. شوف يا سيدي أنا ما زلت أقول لك المشكلة الحقيقية في المملكة في كل مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية وفقدان الأمل لدى شبابنا وهو ظاهرة خطيرة جدا. أتمنى أن دائما ننتبه أن شبابنا هو الأمل الحقيقي لنا، لابد أن نترك مجاله ساحة كبيرة للأمل، نترك نوافذ مفتوحة للمستقبل، لا يدخل في مرحلة الاكتئاب. مشكلة كبيرة أن تجد شعبك شباب ومكتئب وما نبغى نوصل لهذه المرحلة إطلاق. أنا أقول لك زرت مرة دولة في جنوب شرق آسيا.
أين؟
نزلت في أوتيل واسع كبير جدا جميل، اكتشفت إن الغرفة رخيصة جدا ب$50 في مصب نهر ومزارع. فطبعا كعادتي في الحسوكة والبحث سألت ليش يا جماعة كذا، اكتشفت الأرض هذه الكاملة الكبيرة الجميلة المخصصة للأوتيل هذه خصصتها الدولة. نعم. للأوتيل بشرط أن يخلق فرص عمل عددها كذا وينشئ أوتيل مقداره كذا. هذه دولة اكتشفت طبعا أنه في تمثال لبوذا في المدخل، دولة بوذية، فمش معقول البوذيين قدروا يوصلوا لفكرة جميلة زي كذا. لكن في دولة إسلامية ذهبت مرة. نعم. إلى الغردقة في مصر قبل حوالي 20 سنة، نزلت في أوتيل جميل جدا مساحته شاسعة، والأوتيل اكتشفت أني قيمة التذاكر لي ولأولادي والطيارة والسكن في الأوتيل أرخص مما استأجرت به أختي كابينة في البحر هنا في نفس تلك الفترة. سألت الأوتيل يا جماعة إيش الحكاية، قالوا أبدا، نحن تقدمنا إلى المحافظ بطلب إنشاء أوتيل، أدانا خصص لنا الأرض بقيمة $1 للمتر، واخذوا مساحة شاسعة نشوفها، لكن بشرط خلال 3 سنوات أن ينشئ أوتيل فئة كذا نجمة وعدد العمالة كذا، لو ما حقق هذه العدد من العمالة ولا أنشأ ذلك أوتيل خلال 3 سنوات يسترجع منه، ولو أنشأها $100 تستفيد منها الدولة. يا أخي لحبتها بدل ما كنا نخصص الطريقة الآلية الوحيدة التي كانت أمامنا إنه تخصص كيلو في كيلو لشخص يروح يبيع على تاجر عقار يخططها يبيع علينا، يا أخي ما تدينا هي على طول تبغى تديله أديله من بيت مال المسلمين، أديله كيف ما تشاء. أنت وياه تختلص يوم القيامة، إحنا لنا بمساكننا وبأراضينا وبحياة مستقبل أولادنا. الأغرب من ذلك بل لا نقول مصر غربا ولا الدولة البوذية شرقا، يا أخي نتكلم في دول الخليج، روح زور دبي استعجب، مباني جميلة ما في عشوائيات. سألت راجل يا أخي ما عندكم عشوائيات كيف عايشين، قال لي أبدا عشوائيات من شأنه بأبسط ما يمكن. الأراضي عندنا نوعين، أراضي سكنية للأفراد تعطى مباشرة من الدولة لكل إنسان ينشئ فيها بيته وفق شروط معينة، وأراضي تجارية تخصص ما تعطى لفرد تعطى لشركات مساهمة حتى يكون في عدد كبير من الناس يستفيدونها وفق شروط معينة، أن ينشئ كذا خدمات يسوي كذا وهكذا. وأنشأت منا كل المدن الجميلة في دبي. ركبت معي في الطيارة شخص كويتي استعجب لما قلت له إحنا نشتري الأراضي، قال بدل نحن المواطنين في الكويت ما نشتري أراضي تخصص لنا الدولة، ما في أحد يشتري أرض على الإطلاق في الكويت، يشتري يأخذ أرض صغيرة لو بعيد عن المدينة وعفوا صغيرة لو قريب من المدينة وتكبر كلما بعد من المدينة كل إنسان يأخذ أرضه. هذا اللي كنت أتمنى يصل، لكن للأسف ما حصل. ألا نبحث عن الحلول؟
أما وقد ذكرت الكويت، هنا الحقيقة تجربة في دولة الكويت في فرض رسوم متدرجة على الأراضي البيضاء. تم في الكويت سن قانون لتملك الأراضي يتضمن فرض رسوم بواقع 10 دنانير على كل متر، أظن 100 ريال.
نعم.
من الأراضي الفضاء التي تبدأ مساحتها من 5000 متر، يعني 5000 متر وفوق 10 دنانير على كل متر. وذكر وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي في تصريحات صحفية أن القانون أسهم بشكل مباشر في تراجع أسعار الأراضي هناك. لماذا لا نستطيع استنساخها؟
والله أنا شايفها تجربة رائعة جدا، وإذا تحججت أن الكويت ما يجوز لها لأنه لا يحل امرئ مسلم إلا بطيب نفس من، خليني أسألك سؤال الآن، لو تبغى تروح تستقدم سائق مثلا أو شغالة مش تحط يد الكارت حقك في مكان التصرف تدفع إيش 2000 ريال؟
نعم.
هل أنت تحب عزقة 2000 ريال في مكان التصرف دائما؟
لا والله أخذت كرسوم علي.
ليش؟ لأن ولي الأمر شاف من مصلحتنا كأمة إنه يأخذ منك 2000 ريال. أي نعم ما حتزود في ميزانية الدولة 2000 ريال، لكن لي هدف عظيم وهو إنه لا تنفلت العملية بشكل غير عادي، فقرر 2000 ريال. الرسوم فرق في الناحية الاقتصادية بين الرسوم والضريبة. الرسوم يجب أن تكون بيعادل تكلفة أداء الخدمة.
نعم.
2000 ريال اللي بتحطها في الماكينه هي ما تعادل اداء الخدمه حقت موظف الاستقدام. نعم. ابدا موظف الاستقدام بيستقدم اعداد كبيره ما تكلف 2000 ريال.
نعم.
لكن ولي الامر اخذها سميت رسوم، هي في الواقع لابد ان تسمى ضريبه. الرسوم الجمركيه ترى اسمها رسوم، توصيفها الفعل الاقتصادي هي عباره عن ضريبه بتاخذ 5%.
نعم.
ضريبه القيمه المضافه ضريبه بتاخذ ما موجود عندنا. نعم. لكن انا فاقول لك الرسوم يجب ان تاخذ، لا نتحجج بلا حلم لامرئ مسلم الا بطيب نفسه منه، لانه لولي الامر مصلحه رعايه هذه الامه بان يفرض علينا ما يشاء.
نعم. انا استاذنك في اخذ هذا المتداخل المهندس عصام الزامل، وهو خبير اقتصادي واحد المهتمين في هذا الموضوع وكتب كثيرا وتحدث كثيرا. حياكم الله مهندس عصام.
هلا والله، مساء الخير لك وللضيف الكريم الدكتور جميل الفارسي والجميع المشاهدين.
هذه دكتوراه. نعم. فخريه احتفظ. نعم. بها.
طيب سريعا ندخل مهندس عصام، وأنت يعني كتبت وتصديت في هذا الموضوع، ما هو تعليقك على ما قاله وزيرنا الخلوق الدكتور منصور بن متعب؟
والله الحقيقة يعني في الشهرين الماضيين تقريبا كان في تسريبات كثيرة، سواء في الإعلام أو تسريبات مباشرة في بخصوص اقتراب فرض الرسوم، وبالتحديد اقتراب فرض جباية الزكاة. فتصريح الوزير يعني احنا لا نعلم هل هو إعلان عن إلغاء القرار أو مجرد رأي غير واضح، لكن الأكيد أنه نشر الإحباط ونشر إحساس بأنه هذا الشيء لن يحدث، لأنه الأغلب الناس أصلاً كانت متشككة في حدوث شيء من هذا القبيل.
ليش لماذا التشكك يا مهندس عصام؟ ما السبب الذي دعاك لأن تشكك في يعني فرض هذه الرسوم؟
أنا شخصياً لست متشكك، بالعكس أعتقد أنها ستفرض، لا أعلم متى وأتمنى أن يكون قريب، لكن أنا أعطيك الانطباع العام، انطباع الناس أنه قرار مثل هذا من المستحيل أن يقر، وإن أقر لن يطبق على الجميع، يعني في نوعين، نوع ينفي إقراره أو لا يعتقد.
أنا دعني أتوقف في الأولى، من المستحيل أن يقر، ما الأسباب؟ أنا أسأل عن الأسباب.
هذا الحقيقة سببه نوع من انعدام الثقة والسلبية اللي منتشرة بين الناس، بسبب زي ما قلت تراكم يعني إحساسهم بعدم وجود حركة حقيقية في الإصلاحات الجذرية مثل موضوع الأراضي، وأيضا يعتقدون أن المستفيدين من الوضع القائم أقوى من أن يفرض عليهم شيء مثل هذا.
طيب الناس الذين قالوا ممكن أن يقر ولكن لفئة دون فئة، يعني ليتك توضح.
تزيد الظلم ظلم يا دكتور.
والله يعني واضح، هي ما تحتاج توضيح، لكن القصد أنه في ناس يعتقدون من فوق القانون، لذلك من الصعب فرض زكاة أو إجبارهم على دفع قيمة الأراضي اللي يملكونها. هذا طبعا الانطباع السائد. أنا أيضا لا أعتقد، لأني أشوف أنه الشركات مثلا وقد يملكها بعض المتنفذين وتدفع عليها الزكاة مثلهم مثل غيرهم.
طيب مهندس عصام، يعني برضو من موقعك أنت كخبير اقتصادي وأيضا لك دور كبير في التنوير والتوعية بهذه القضية، برأيك يعني ما هي الحلول المطروحة؟ لأنه الآن المشاهد الكريم والمواطن البسيط والشاب اللي يريد أن يتزوج ويعني والسكن كان عائق أمامه، يعني هل من حلول تطرح هنا لموضوع تخفيض قيمة الأراضي والسكن؟
هو يعني لما نفكر في أي حل لازم نشخص المشكلة بالتحديد. مشكلتنا الآن أن السكن صعب الحصول عليه بسبب ارتفاع سعره. سبب ارتفاع السعر هو ارتفاع أسعار الأراضي. سبب ارتفاع الأسعار الأراضي عندك احتمالين، الاحتمال الأول أنه في شح في الأراضي، والاحتمال الثاني أنه هناك احتكار الأراضي. لا يقول العقل أنه اللي عندنا شح في الأراضي، يعني الأراضي البيضاء يعني على مد البصر وتصل نسبتها في بعض المدن 60%، في الشرقية 60% من الأراضي بيضاء في المدن، وفي الرياض 50%، في جدة ما أدري النسبة بالضبط، أعتقد 40 أو شيء من القبيل. لذلك الشح الآن غير مطروح، إحنا مش هونغ كونغ أو دولة صغيرة عشان ندعي الشح. إذن المشكلة الاحتكار.
نعم.
إذا كانت مشكلتنا الاحتكار فيجب أولا كسر الاحتكار، لازم نركز على هذه النقطة. الآن عندنا أزمة سكن، لما ننزل للجذور المشكلة نتدرج في النزول للمشكلة نجد أنها مشكلة احتكار. كيف يكسر الاحتكار؟ يكسر الاحتكار بنزع الأراضي نزعا من المحتكرين، وهذا احتمال أنا أشوف أنه عادل من نظرة شخصية، لكنه قد يكون صعب التطبيق. الاحتمال الطريقة الأخرى أنه تزداد تكلفة الاستمرار في هذا الاحتكار، وزيادة تكلفة الاستمرار باحتكار الاحتكار تكون من خلال فرض جباية الزكاة أو فرض الرسوم. فلذلك البعض يطرح حلول أخرى عن حسن نية مثل بناء المدن، زيادة الأدوار وغيرها، وأنا الحقيقة بالمجمل أتفق أن هذه الحلول جيدة لكن بعد كسر الاحتكار. ومثل ما قال الأخ جميل فارس يعني نقطة توضحها، قال حنا الآن بنينا مدينة جديدة اللي هي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ولكن بسبب الاحتكار تركت هذه الأرض وارتفعت أسعار الأراضي، والوحدة السكنية النهائية أصبح سعرها مرتفع. صحيح. لذلك حنا سندور في حلقة مفرغة. حسن. كل ما ذهبنا إلى حل وجدنا أنه الاحتكار سيكون هو العائق، هو عمق الزجاج الحقيقي. حل رفع الأدوار، رفع الأدوار أصلاً بمجرد ما يعتقن البلدية عن زيادة الأدوار في أي
ترتفع حي الأسعار. ترتفع الأسعار،
ترتفع الأسعار مباشرة يعني
بشكل فلكي فعلاً
50% 40% لكل دور. فلن نخرج من هذه الحلقة المفرغة، هذه حلقة مفرغة، يجب كسر أو حل المشكلة من جذورها. جذر المشكلة هو الاحتكار، أي محاولة لعدم حل مشكلة الاحتكار أولاً هو دفن للرؤوس في الرمال ويعني ابتعاد عن المواجهة، لذلك لن يكون مشكلة.
طيب مهندس عصام، والله يعني أنا أتكلم بشفافية مطلقة الحقيقة، وبما قدم فيه الأستاذ جميل الفارسي في بداية الحلقة أنه نحن مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى عن هذه الكلمة التي نقول. الدكتور سمو الأمير الملكي مع حفظ الألقاب الدكتور منصور بن مثل الحقيقة كان له دور في موضوع الانتخابات البلدية. أنا رجل مهتم بالشأن العام، يعني احتفيت كثيرا بالطريقة المتحضرة التي أدار بها. هل يعني يغفل مثل معالي الوزير أو سمو الوزير عن مثل هذا الموضوع الذي تتكلم، أننا ندور كلنا في حلقة مفرغة كل الحلول ونصل عند عقدة العقد موضوع احتكار الأراضي؟ فما أدري هل من كلمة توجهها لسمو الوزير؟
والله يعني الدكتور هذا السؤال توجهه للوزير، يعني أنا يعني تسأله وتقول هل الوزارة تعي أن المشكلة هي الاحتكار أولا وثم نعمل على الحلول الأخرى؟ أنا ما أقدر يعني أتكلم
طيب أرجو أن تبقى معي نسمع من الأستاذ جميل لربما هو من يوجه يعني هذه الرسالة. تفضل.
يوجه رسالة سمو الأمير؟
إيه؟
لا أشوف غير يا أخوي.
طيب أيضا علق طلعتوا شوفنا الله يجزاكم
خير. لا لا أبدا
هيا يطلعوا.
والله تعليق المهندس عصام الزامل تعليق رائع جدا، وبرضه حخلي يردي عليه في آخر دقيقة واحدة.
طيب تفضل.
لا لا بعدين في آخر دقيقة، مين يخلص البرنامج يقول لي قبلها بدقيقة واحدة.
طيب هل من تعليق على كلام المهندس عصام قال إنه نحن ندور في حلقة
ليت كل كتابنا وكل المهتمين بشأن العام في وطننا يتكلموا بنفس صراحة وحكمة المهندس عصام.
نعم مهندس عصام الزامل شكرا جزيلا على هذه المداخلة الثرية منك. أعود إليك أستاذ جميل وأنت بتعطينا فقط يعني رسائل. يا أخي هناك من العقاريين من قال بأن تطبيق الرسوم سينعكس سلبا على المواطن البسيط الذي أنا وأنت والمهندس عصام وكل المداخلين نسعى في إنصافه. هذا عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض الأستاذ عبد العزيز الجعد توقع أن يؤدي تطبيق رسوم على الأراضي البيضاء ومقترحات بعض أعضاء مجلس الشورى إلى رفع أسعار تلك الأراضي وأن من يدفع الثمن هو المواطن.
كلامه صحيح.
طيب إذن ليش نقعد من بداية الحلقة الله يجزاك خير نقول
لا معجام في حلول أخرى بس لكن كلامه صحيح من الناحية الاقتصادية كلامه صحيح.
طيب
القلم اللي تكلمنا عنه إنك دفعت 5% رسوم جمركية عليه زاد قيمة بيعه عليك بـ5% قيمة رسوم الجمركية.
طيب إذن ليش خلاص الله يجزاك خير لا يزيد خليها تبقى يعني لا يزيد الأمر ضغثا على إبالة خلاص بدون رسوم بدون زكاة
في حلول تانية. حلو تاني أنت قلت الأستاذ راشد الفوزان حيعلق تعليق جميل.
نعم هل الأستاذ راشد الفوزان معنا؟ أنا أنتظر الأستاذ راشد الفوزان
أو خالد المصلح.
الشيخ خالد المصلح أيضا يعني كان من المشاركين، هل اتصلتم؟ أنا أتمنى من المخرج هل هم معنا؟ طيب إلى أن يأتوا الحقيقة لا يردون. أتمنى من الشيخ خالد المصلح أن يعني يرد علينا وأيضا الأستاذ راشد الفوزان. أعود إليك يعني يا شيخ دعني أقرأ لك تعليقات بعض
المشايخ في تويتر تعليقا على تصريح سمو الأمير.
حلو.
الشيخ سلمان العودة من خلال صفحتي على موقع تويتر أجاز فرض الرسوم بعد أن سأله عبد الله الغامدي قائلا: شيخنا الكريم، هل أفدتنا برأيك الشرعي في فرض الرسوم على الأراضي البيضاء؟ فما كان من الشيخ إلا أن رد بكلمة واحدة: جائز. من جهته رد الشيخ عبد العزيز الطريفي أو الطريفي على روايتين على سؤال مشابه قائلا: منح أرض شاسعة لفرض لينتفع بمال يكفي شعوبا أمر محرم، والرسوم على مثلها جائزة أو تجب ليعود ولو بعضها لبيت المال؟ وقد بين بأن ما هو محرم هو رسوم السلع المستوردة والأملاك الخاصة فمحرم لأنها عرق جبين. الشيخ صديقنا القاضي بوزارة العدل وأستاذ الفقه المقارن الشيخ عيسى الغيث أكد وجوب، لاحظ يا شيخ، وجوب جباية زكاة الأراضي ووجوب فرض الرسوم عليها، وقال أن ذلك تحقيقا لمناط الشريعة ومقاصدها الشرعية والمصلحة العامة. فيما أضاف الشيخ صالح السلطان الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة القصيم، لاحظ كل هؤلاء شرعيين ردا على ما قاله سموه وما تحجج به، قال بأن الأرض الكبيرة والشاسعة التي تمنح لشخص مع حاجة الناس لها تعتبر منحة غير جائزة أصلا لما فيها من ظلم بقية الناس، مؤكدا بأن هذا العمل لا تأتي الشريعة بمثله. وقال فرض الرسوم على مثل هذه مستحب أو واجب، مؤكدا أن الأراضي الكبيرة المملوكة بالشراء إذا كان احتكارها يضر بالناس فلولي الأمر إلزامهم بالسعر الذي لا يضر بهم ولا بالناس. أريد
والله أحسن في كل آرائهم. أول 2.5% لما تفرضها حتزيد قيمة الأرض، تزيد على المواطن، تزيد أول سنة، لكن بعد كده حيفكر المالك أنا حستمر أدفع 2.5% أو أبيعها الآن. لكن برضو أنا أقول لك ليس الحل في فرض 2.5%، يجب أن يكون الحل جذري أكثر من كده. الإخوة المشايخ تكلموا جزاهم الله خير، واضح أنه تكلموا بمقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة حماية الناس، حماية مصالحهم، رعايتهم. واضح الإجابة كلها تؤيد أنه يجب أن يكون الاهتمام بالناس ككل وليس بمجموعة من ملاكين العقار. لا يمكن أن في مجتمع يقوم بالعدل والسوية وتجد مصلحة فئة ضئيلة جدا أو عدد لا يتجاوز 1 في 1000 من عدد السكان يتبدى على الأمة ككل. لابد النظر لمصلحة الناس ككل. لابد.
طيب أنت طلبت الشيخ خالد المصلح فجزا الله خير استجاب لنا، حياكم الله يا شيخ خالد.
السلام عليكم الله وبركاته.
سلام ورحمة الله. شيخ خالد، أنت أحد المشايخ الشرعيين الذين كتبوا في تويتر مباشرة في موقعهم تعليقا على تصريح سمو الأمير الدكتور منصور بن متعب، ليتك أيضا تفصل لنا هذا الرأي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا بك وبالأستاذ جميل، ما شاء الله التوفيق، وأهلا بالمشاهدين أيضا. ما كتبته ليس تعليقا على تصريح لأحد، إنما كان جوابا لسؤال وردني عن زكاة الأراضي.
جميل.
الحقيقة موضوع الأراضي البيضاء موضوع شائك، ودخول المشايخ فيه إنما هو رجع صدى وليس ابتداء حل، لأن مثل هذه القضية لا يطلب حلها من علماء الشريعة، لأن علماء الشريعة محكمون الحلول هل هي صحيحة أو لا. أما أن يطلب منهم اقتراح حلول وبدائل لقضايا سكانية أو اقتصادية فهذا تحميل لهم ما لا يطيقون أو ما لا يحسنون، لأن حدود خبرتهم وحدود معرفتهم ستكون محدودة في ما هو من التجربة العادية التي يشتركون فيها عموم الناس، فليس أهل تخصص. ولذلك يظهر لي من خلال ما قرأت وطالعت من كلمات المشايخ وردودهم إنما هو الجواب لما ورد عليهم من أسئلة هل يصلح أن يكون هذا حلا أو لا، وليس اقتراحا ابتدائيا لحل المشكلة. وبالتالي أقول المطلوب في حل هذه المشكلة هو أن ينبري لها أهل الاقتصاد من الاقتصاديين وأهل العمران وكل من له اتصال في هذه القضية، والعلماء والمشايخ دورهم إذا كان في هذه الحلول ما يحتاج إلى تقويم إلى تسديد أن يبدو وجهة النظر فيه.
لكن الوزير يا شيخ، عفوا يا شيخ خالد، لكن الوزير هو معتمد على نص من شرعيين من هيئة كبار العلماء وقال يعني أنه أموال المسلمين
ما يخالف. لا بأس يا أخي، أنا لم أقول أنه هذا اعتماد غير صحيح، لكن الهيئة أجابت عما ورد إليها، هل يصلح أن يقول كذا أو لا يصلح، لكنها لم تقل أنه لا يمكن أن ينظر في حل أي مشكلة وهذه ليست مشكلة ولا يجوز البحث في هذا الموضوع من المختصين. فرق من أنه أقول هيئة كبار العلماء تقول هذا الحل غير صحيح لا يعني أنه ليس هناك مشكلة ولا تتطلب حلا. وبالتالي ما جاء عن هيئة كبار العلماء هو تقويم لواحد من الحلول ومن المطروح وليس سدا لبعض الحل، ولهذا لابد أن تطرح حلول. أنا يعني أتعجب من بعض الذين يجعلون الحل في طريق واحد ولا يقبلون أي حل آخر، فإذا لم تفرض رسوم على هذا ستبقى المشكلة، إذا لم تفرض جبهة الزكاة على هذا ستبقى المشكلة. لا يا أخي، يعني كما يقال وقد تخرج الحاجات يا أم مالك نفائس المرض بهن ظنينه، الحلول كثيرة، لكن الإشكالية هي في نظري أنه لابد أن نستشعر بوجود المشكلة، فإذا استشعرنا بوجود المشكلة وأقصد بذلك الجهات ذات الاختصاص فإنها ستوجد من الحلول ما يحل هذه المشكلة. ومن الحلول المطروحة في نظري أنه أنا كعامة الناس لست كمتخصص أن تراجع منح هذه الأراضي، يعني هذه الأراضي منحت لإحيائها وإذا لم تحيا وإنما تورت أو 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 حجز وكانت عثرة في طريق التنمية في طريق توفير السكن للمحتاجين وعثرة في بناء المدن، لا بد من التدخل لهذه المشكلة بأي طريق. وولي الأمر له الحق في إيجاد الحلول، فإن لم يكن هذا من خلال الأحكام الشرعية المباشرة فالسياسة الشرعية تمنحه من إمكانية الحركة ما يتمكن أن يفرغ من الحلول، سواء العقوبات والرسوم المالية اللي هي ضرائب الرسوم الفرق بينها وبين الرسوم إن هذا مقابل تكلفة، هذه يعني نوع من المخارج يعود إلى كونه ضريبة. وحرمة مال المسلم هو لما يكون ملك هذا المال بشراء وملكه بطريقة يعني كد فيها وتعب، غير لما الدولة تعطي هذه الأرض ليعمرها ثم يحجزها. هنا يعني كما يعني أشار بعض الباحثين أنه حرمة المال العام أولى من حرمة المال الخاص في حق محتجز لهذه الأراضي، أضر بالمدن وبنيانها وأضر بالناس وتوفير السكن لهم. وأنا أقول أنه مشكلة السكن عندنا ليست مقتصرة فقط على الأراضي البيضاء، إنما أيضا يرجع إلى تخطيط المدن وإلى التخطيط المستقبلي لإيجاد وتوفير السكن. يعني على سبيل المثال جملة من زملائنا الذين قدموا طلب منح من عام 1416 إلى اليوم ما أخذوا، وهم زملائي أعرفهم في الكليات والجامعات من 1416 هم أساتذة الجامعات. يعني مثل هذا التأخر في منح المواطنين وقضاء حوائجهم في قضية السكن أيضا تحتاج إلى نظر، وعن هذا هي الجهات التي تشرف على تخطيط المدن والتسريع في تلبية حاجات المجتمع. الدولة قادرة على إن شاء الله إيجاد حلول، وأنا أجزم أن المصلحين والصادقين من القائمين على هذه الجهات سيجدون من الحلول ما يحل المشكلة من أصلها ويجعلها قضية. يعني نحن عندنا من القضايا ما نحتاج أن نفكر فيه يعني ونوجده حلول، وليس هذه القضية. يعني إن الأراضي إذا تربط الطائرة ترى من الأرض ما لا يعلمه إلا الله، هل يمكن أن تكون مثل هذه البلاد فيها مشكلة سكن؟ أتوقع أنه وجود المشكلة ليس في عدم وجود المكان، إنما في إرادة إيجاد حل لهذه المشكلة.
حلها. طيب من هذه وأنا أسأل هنا المواطن خالد المصلح وليس الشيخ الأكاديمي الفقيه خالد المصلح، وأنت ذكرت موضوع المنح وطرحت موضوع ممتاز أنه تراجع هذه المنح. هناك من يطرح يقول يا أخي لنوقف هذه المنح حتى للمواطن البسيط، يعني يعطى منحة في يعني في أطراف المدينة أو خارج النطاق العمراني، وحتى لو يعني
لا ولا فيها أي شيء، يستطيع أصلا براتبه المتواضع أن يبنيها. يجب أن توقف هذه المنح وتستبدل بالوحدات السكنية، تجهزها الدولة وتعطيها له. إلى أي مدى ترى واقعية هذا الطرح يا شيخ؟
هذا طرح يعني ممكن أن يكون نافع، لكن أحتاج إلى دراسة أيضا، لأن الواقع أن إيقاف الذي ينتظر له الآن 20 سنة تجيه منحة، تجي تقول للجانب نعطيك سكن يعني منتظر أرض بمساحة وقدرها ومخصص أنه يملك هذه الأرض 100 سنوات، ويقول له إحنا سنعطيك دبلوكس طرين فيها 6 غرف ولا شقة في مبنى، ما في شك إن هذا يشعره بالضيم بعد هذا الانتظار الطويل. المقصود إنه الحلول يا أخي لن نعدم حلا إذا صدقنا، وأنا أؤكد إنه مشكلتنا ليس في عدم وجود حلول وآليات، الدنيا مليئة بالحلول، ويمكن أن تستخدم بيوت خبرة ومؤسسات معالجة من الدنيا كلها لحل هذه المشكلة، لكن متى؟ إذا أردنا أن نحل هذه المشكلة، وإذا حزمنا في الحل يا أخي هذه الأراضي اللي تحتاج يعني كيلوات في وسط المدن، أليست عائقا؟ ألا يراها الناس؟ لماذا قال لأصحابها الذين تملكوها بالإحياء أو تملكوها بالمنحة لكم وقت معين، إما أن تمروها وتحيوها إحياء حقيقية بمشاريع ومجمعات سكنية، أو تبيعوها خلال مدة سنة أو سنتين فترة سائقية وتحددها الجهات المختصة ويضع بالسعر العادل وانتهى الموضوع. يعني المشكلة ليست عويصة إلى هذه الدرجة، إنما المشكلة في أنه نحتاج إلى حزم وإرادة صادقة في العلاج.
شكرا الشيخ خالد المصلح الأكاديمي والفقيه الشرعي المعروف على هذه المشاركة. أريد منك تعليقا وطرح حلا الحقيقة، وهو قال يعني نحن كشرعيين نحن نعطي كذا، لكن كمواطن طرح أنه الأراضي راجع.
أعجب كثيرا بقول الشيخ خالد المصلح، فعلا أعطى الحل. إحنا مش لازم في كل قضية صغيرة وكبيرة نلزم المشايخ أن يوجدوا الحل، نحن نقترح الحلول ونقدم دراسات ثم نسألهم هل هذا الحل يتناسب مع الشريعة ولا لا. بعدين قال نقطة جميلة جدا، نقدر نختصر في قولنا إنما الإصلاح بالنيات. أنت أصلا ناوي تصلح، ناوي تحل المشكلة ولا ما أنت ناوي؟ إذا ما أنت ناوي تبتدي توجد حلول أخرى وتقول والله فرض رسوم في كذا والدول الديمقراطية ما تأخذ، ويعني توجد حلول. لكن لو أردت الإصلاح الحقيقي فعلا، أردت إنقاذ هذه الأمة فعلا، أردت فتح باب الأمل لشبابنا، في حلول كثير جدا.
طيب موضوع المنح هذه اللي بتجي لذوي الدخل المحدود في يعني ضواحي المدن ولا فيها خدمات، وحتى لو تحصل عليها ما يستطيع براتبه المتواضع عن هذا، هناك من طالب بإلغاء وإيقاف هذه المنح، هل أنت معهم؟
شوف، كان في منح لأعضاء هيئة التدريس في جدة في جامعة الملك عبد العزيز، بعدين توقعت أنا إنه المنح هذه حتكون في المطار القديم، لأن المطار القديم خلاص انتهى فكرة الحديقة واختفت تماما من عقلنا. وتصورت قلت والله أنسب مكان المطار القديم لأنه جنب الجامعة، فأكيد حيكرموا أعضاء التدريس اللي هم مهتمين بأولادنا وجيل المستقبل، وحيسكنون في أماكن قريبة من جامعتهم. لكن اكتشفت إنه ما قدروا يلاقوا لهم أي مكان إلا على بعد أظن 70 كيلو أو 60 كيلو عن مدينة جدة في منطقة ما فيها أي شيء. سألت قال والله المطار ما في مكان، لكن سبحان الله فوجئت إنه بعد كده ب5 سنوات في منح كبيرة طبقت في المطار القديم، وبرضه من أبو الكيلو في كيلو. فكيف ما في أماكن لدول الناس وفجأة تلاقي لمكان تاني؟ خلينا نجي نتكلم عن حكاية المنح ونكون أكثر وضوحا شوية في كبر المنح هذه. المنح هذه إعطاء من ولي الأمر للناس، إما زي ما كانوا في قول بن إبراهيم بهدف الشيخ بن إبراهيم بهدف إحيائها، يعني هذه عبارة عن تخصيص للناس لإحيائها، وإما برأي المالكية بأنه هذه ملكية خاصة على طول يبتدي فيها. طيب إذا هي عبارة عن جزء من المال العام من الأراضي العامة أعطت لفرد معين، أقدر أعرف ليش لفرد 30 في 30 ولفرد 50 في 50 ولفرد كيلو في كيلو؟ إيش المعيار في ذلك؟ إحنا وإحنا صغار رددنا زي الببغان في المدارس قول سيدنا عمر بن الخطاب في التوبين وقيام عبد الله بن عمر، نقول له توبي أضفته لتوبه وشان زي كده. طيب إذا توب أضيف إلى توب وصار توب عمر بن الخطاب لأنه طويل، لو المنحة 1000 متر لو أضمينا 1000 مع 1000 حتصير 2000، طيب يا سيدي أضربها في مربع العكسي للمليون، طيب أضربها في 100,000، كيف صارت 500 مليون متر؟ بعدين هذا الكلام ما هو سر، مثلا أنا أزيع وأنت تقول سمو الأمير طلال بن عبد العزيز هو اللي قال إن في واحد بيملك 500 مليون متر.
نعم.
نسأل 500 مليون متر ملكها كيف؟ إحياء لا يمكن إنسان يحيى هذه، ولا يعني حتى لو عنده قدرات خارقة لم يعطها الله إلا لبعض المصطفين المصطفون من عباده. نعم. برضو ما يقدر يحيي الكيلومترات. إذا في سوء عدالة في توزيع الأراضي العامة، يجب أن نقر بذلك. إذا قرينا به نبتدي نتقبل الحلول حتى لو كانت قاسية وصعبة.
شوفنا زميلك راشد الفوزان، والحقيقة ما استطعنا أن نصل، ولكن كتب مقالة في صحيفة الرياض وقال رغم كل هذه المساحة الشاسعة في بلادنا، وحين أعرف أن هناك 3 تريليونات متر متاح للبناء بالرياض فقط، 3 تريليونات الحقيقة أنا يعني 21 تريليون متر متاح للبناء في بلادنا كلها، السؤال ماذا يحدث؟ لماذا الاحتكار؟ ولمصلحة من؟ ويخدم من في ظل 70% من المواطنين لا يملكون منازل؟ الحقيقة يعني حطنا أمام يعني أرقام مهولة، وهو الكاتب الاقتصادي المتخصص. أيضا القرار بيد من يا شيخ جميل؟
مؤكد مو بيدي أنا ولا بيدك أنت؟
بالتأكيد. ونأتي لنسأل الأستاذ مصطفى فؤاد رضا أحد العقاريين في جدة. حياكم الله أخ مصطفى. الأخ مصطفى معنا؟
مرحبا
أخ مصطفى، أنت أحد العقاريين يعني أيضا، الحقيقة سامحني أيضا المواطنين باتوا يتهمونكم أنتم أيها العقاريون بأنكم السبب في ارتفاع الأراضي.
والله نحن الحقيقة دائما مظلومين وظالمين في نفس الوقت.
جيد.
عموما يعني. عموما الله يسلمك، هذا الموضوع يعني هو مدار بحث عند الناس، وفي الآونة الأخيرة في السنوات الأخيرة الخمسة أصبح المجالس مليئة بالكلام عن الأراضي وأسعارها وأهميتها ومواقعها وأرباحها. نفس الكلام اللي حدث في الأسهم، إحنا شعب دائما يعني إلا من رحم ربي دائما نحب مواطن الإثارة والنظام القطيع، إنه كلنا نتجه اتجاه واحد، الأسهم ترتفع كلنا نروح لها، الأراضي ترتفع كلنا نروح لها، المشارفية كذا، ودائما في النهاية النتائج العكسية، انهيار كامل للأسهم الجميع خسر، انهيار كامل للأراضي الجميع هيخسر. الفكرة وما فيها أنه ما عندنا أمانات في البلديات تخطط للمستقبل وتعرف احتياجات المدينة العصرية كل فترة وفترة. إحنا ننتظر المشكلة تحدث ثم ننتظر نفكر كيف نحلها، ما عندنا حلول مسبقة للقضايا، عندنا ردود فعل للقضايا اللي أمامنا. موضوع الأراضي والمنح اللي أنت تفضلت فيها، وأنا سمعت مداخلة الأخ العزيز الشيخ جميل فارسي، كلامه جميل جدا، وكلام الأخوان كلهم الشرعيين كان جميل جدا، بس كيف السبيل إلى وصالك دلني؟ إحنا كلنا بندور في نفس الحلقة وما إحنا عارفين كيف الحل، ما عارفين كيف تطبيقه، ما نعرف كيف نطبق هذا الحل إطلاقا. الحلول كثيرة، بس
أعطينا شيء من هذه الحلول يا أستاذ.
لأنه سيدي الفاضل، لأنه تجارة الأراضي أصبحت مشاعة لجميع الفئات في المجتمع، سواء موظفي الدولة أو المواطنين، بل إنه كثير من موظفين الدولة اعتمادهم الرئيسي في دخلهم من الأراضي، والأراضي ما هي مدرجة من ضمن الأعمال التجارية المنصوص عليها بعدم مزاولة الموظف فيها، فلذلك هي شريحة شهية لجميع الطبقات، وأصبحت إيراداتها وأرباحها بدون تعب، يعني يسموها اقتصاد الريعي. الاقتصاد الريعي مشجع للجميع أنهم يدخلوا فيه وينافسوا فيه ويضربوا فيه ويأخذوا أموال بلا تعب وبلا جهد. المفروض لو كان هنالك رغبة أكيدة وصادقة وحقيقية لإيقاف هذا العمل، أنه سن قانون جبري على الجميع، لأنه كل من يشتري أرض ممنوع بيعها إلا بعد مضي 24 شهر أو إلا بعد مضي 36 شهر أو بعد بنائها، حتى نوقف حركة التداول اليومية للأرض وارتفاع أسعارها.
أستاذ مصطفى فؤاد، أشكر لك هذا الرأي لأن الوقت أدركنا. شكرا جزيلا على هذه المداخلة. تعليق سريع على ما قالوا، طبعا قال نحن مجتمع نظام قطيع، أسهم استثمار راح المجتمع يستثمر وانهار، الأراضي استثمروا في الأراضي ورفعوه، فيطالب بقانون جبري بمنع بيع هذه الأراضي إلا بعد مضي 36 شهر أو بعد بنائها. هو عقاري،
هو يقصد الأراضي اللي يشتريها الإنسان.
نعم ولا نعم، لأنه السوق أصبحت فوضى.
ولا يقصد الكيلو في كيلو اللي بيمنح؟
لا لا، الجميع الجميع يقول الآن كل المجتمع دخل واشترى، حتى الموظف صار يشتري ويضارب في هذه الأراضي.
ما عندي تعليق على كلام زي كده.
ما عندك تعليق؟ ما طيب، هناك المهندس عصام الزامل طلب المداخلة معنا. الأستاذ مهندس، المهندس معنا؟
نعم.
خير إن شاء الله، عدت إلينا من جديد، ما القصة؟
لا يا دكتور، بس في نقطة الحقيقة ضرورية وهي منتشرة بين بعض تجار العقار، يعني أو بعض من جهة أنه لا يريدون القرار، أنهم يدعون أنه سترفع الأسعار، الرسوم سترفع الأسعار، والبعض يصدق هذه المقولة وهي غير صحيحة. فأنا حبيت أوضح بإيجاز، لأنه هذا الشيء شبه مستحيل، مسألة ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم يكاد يكون مستحيلا. طبعا قبل
طيب، ما هي شواهدك؟ أعطينا يعني.
طيب، الأول الافتراضات. الافتراضات هي أنه ستأخذ 2.5%. الافتراض الثاني أن الجميع سيطبق عليه القرار. إذا اتفقنا على هذا، نبدأ الآن بالتوضيح. الأراضي الآن بالقيمة السوقية الحالية تتجاوز سعرها تقريبا 3 تريليون ريال، وبأقل الأحوال 2 تريليون. 2 تريليون زكاتها السنوية تتجاوز 50 مليار ريال. هل كل تجار الأراضي، سؤال أول، هل كل ملاك الأراضي ومحتكريها سيدفعون هذه الرسوم؟ الجواب طبعا لا.
نعم.
لو افترضنا جدلا أنه 5% فقط، 5% فقط من الأراضي الموجودة حاليا تم بيعها سنويا لأن ملاكها لا يستطيعون دفع الرسوم، 5% هذه كافية لتغطية الاحتياج السنوي لكل من يبحث عن أرض. الاحتياج السنوي تقريبا 200,000 وحدة. لو افترضنا أن جميعهم يحتاجون أرض، ف5% قادرة على تغطية كل 200,000 أرض. الآن من الناحية السوقية، 200,000 الذين يحتاجون أرض قدرتهم الشرائية تتفاوت من غني جدا، متوسط وفقير.
نعم.
من يريد بيع أرضه يجب أن يرضخ لقوة السوق. الآن لو قلنا أنه 5% من الأراضي تم بيعها لأن أصحابها يبحثون عن دخل دفع الرسوم أو يريدون تجنب دفع الرسوم، فالأسعار ستهبط إلى أن يستطيع كل شخص في السعودية على شراء.
والله نسأل الله ذلك يعني. وأنت أتيت بها بالأرقام يا مهندس عصام، شكرا جزيلا لك لهذا التصويب. لأننا في نهاية الحلقة، وأعتذر لك، أعود لك يا أستاذ جميل، وقبل أن أعطيك الكلمة فقط أذكر نتيجة الاستفتاء. كان السؤال: إصدار قانون باقتطاع 2.5% من الأراضي البيضاء سنويا كزكاة سيساهم في تخفيض حقيقي في سعر الأراضي؟ كانت الخيارات نعم لا إلى حد ما. نعم 79% وافقوا على هذا، لا 13%، إلى حد ما 8%. أريد منك تعليقا سريعا وذكر ما أردت أن تقوله في نهاية الحلقة.
شوف يا سيدي، فرق كبير جدا بين الحق الشرعي والحق النظامي. كونك تملك صك ملكية على أرض هو حق نظامي لا ينازعك في منازع،
لكن أنت تعلم في قرارة نفسك هل هذا أخذت ظلما للناس أو أخذت بحقك. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 70 أراضين. هل يرضى إنسان من دولة في قرارة نفسه في علاقته بينه وبين ربه أن يطوق بكل شبر 70 أراضين يوم القيامة، إذا يعلم أن الورقة اللي في يده هي ورقة نظامية وليست ورقة تبرئ يوم القيامة؟ باب التوبة عظيم مفتوح لمن يشاء، لكن التوبة فيها إرجاع الحق لأصحابه. فأنا أقول الحل المنطقي والسليم أنسى الحلقة كلها وكل تفصيلاتها وكل التزييفات إلا قلت لك، هي ما في غير حل واحد
اللي هو
الأراضي الصغيرة حقة السكنة للناس، بل حتى حقة التجار العقاري اللي ذكرهم الأخ التجار الصغار تفضل الكروسة مولهم. أما الإقطاعات الكبيرة لو تتكلم عن مليون في مليون، كيلو في كيلو، التصرفات العجيبة هذه كلها ليس حل إلا استرجاعها منهم. ما أخذ ما بني على باطل فهو باطل، استرجاعها منهم. قد يجيني واحد يقول لي يا أخي استرجاعها في مشكلة كبيرة وتخلق لنا ديستيبل في المجتمع وغير، لا لا أقول لك ولا لا أبدا أبدا، نحن أمة عادلة ما نسترجع منهم غصبا، نشتريها منهم شراء حلو. إلا دفع مليار ندفع له مليارين الضعف حتى نربح، يا سيدي 4 مليار كل واحد يدو 4 أضعاف رأس مال. نشوف هذا أخذ المليون في مليون كيف، لو دفع فيها مليار ندفع له 4 مليار، لو دفع فيها مليونين ندفع له 4 ملايين،
لو ما دفع شيء جات له،
لو دفع فيها صفر ندي له 0 بأبسط ما يمكن ونسترجعها. يا أخي نحل مشكلة شعبنا، كلامهم معقول. نشوف الأراضي القطاعات الكبيرة هذه محيطة بالمدن تعيق أمل أمتنا كلها، ونجلس نتفرج عليها ونقول والله نفرض ضريبة، لا الديمقراطية تقول مش عارف إيش، البتاع بتقول مش عارف إيش، كلامهم منطقي. إحنا عبارة عن حوالي 20 مليون نسمة، 60% مننا شباب، إحنا بعد كم سنة حصير 50 مليون نسمة، هذول الشباب نوديهم فين؟ نجلس نتفرج. إحنا الدولة العظيمة، الدولة مهبط الوحي، الدولة مثال للعالم الإسلامي كله في تطبيق الشريعة. هل الشريعة تقول إنه واحد يحتفظ ب 500 مليون متر والشباب ما هم لاقين مكان يسكنوا فيه؟ لا يوجد حل إلا استرجاع الأراضي منهم بشكل أو بآخر.
شكرا أستاذ جميل فارسي، وللتو العضو مجلس الشورى السعودي الأستاذ والكاتب نجيب الزامل رد علينا، حياك الله أستاذ نجيب، وقد أتيت في نهاية الحلقة.
والله أنتظرك يا دكتور عبد العزيز، أنتظرك من زمان، معطل أشغالي ومعطل الأراضي البيضاء حقتي علشانك أنت.
طيب الحقيقة يعني نريد منك سريعا من باب الإنصاف، وأنا لطالما هاجمت مجلس الشورى من برنامجي هذا، ولكن من باب الإنصاف نشكر لكم أنتم أعضاء مجلس الشورى أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء انطلق من المجلس، وحقيقة نشكر كل الأعضاء الذين كانوا خلف هذا الموضوع، ولكن يعني صدمنا الحقيقة وزيرنا وقد تترس بفتوى لهيئة كبار العلماء. أريد منك تعليقا على تصريح الوزير.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
والله شوف يعني هو بالعقل المنطق، أنا لن أجادل المسألة الدينية، فأنا لست مؤهلا لذلك، ولكن سؤال واحد فقط، سؤال يعني يقتلني فعلا. الآن يعني أن تملك أرضا لم يتغير فيها شيء من بلايين السنين، من بلايين السنين من وجد الأرض إلى يومنا هذا، ثم يعني وتسمن بالملايين، ثم هذه الملايين أو هذه الأرض التي معك هل نفعت الاقتصاد؟ هل نفعت الناس؟ الأغرب الآن أن الأراضي أو تجارة الأراضي البيضاء بالذات تحبس المال وتحبس الإنتاج، وكثير من الناس تتحولون من قطاعات إنتاجية توظف الناس وتجيب الأرباح وتحرك الاقتصاد الكلي وتوظف في الأراضي. طبعا لأن الأراضي توصل أحيانا أرباحها في السنة الواحدة إلى 400%، هذا فحش. أنا لست عالما شرعيا، ولكن هل يعقل الإسلام أن يحبس شيء ثروة عظيمة للقلة ويقضى على الأكثرية؟ لا، الإسلام دين عادل، والدين والإسلام جاء ينصف الضعفاء، وبالتالي يعني ما يجري الآن ضد أي منطق سليم، ضد أي منطق سليم، والإسلام دين منطق، ودي العدل.
نعم.
تمنطق حول يعني لما تكلم الآن أخونا جميل وقال شباب وغاضبين، طبعا شباب وغاضبين، هل تريدونهم أيضا يا جماعة، هل تريدونهم أيضا أن يغضبون على الدين؟ الدين هو أجمل شيء في الدنيا وبذات الدين الإسلامي، نتمثلت فيها عشان نصب البلايين عن الناس معينين وناس معينين يعانون.
لا ليس قطعا ليس من الدين. أستاذ نجيب، يعني هل ثمت أمل في تحريك الموضوع من جديد عبر قبة مجلس الشورى، أم يعني نقول انتهت الحفلة وانفض المولد وخلاص؟
لا ما انتهى.
أستاذ العزيز، للشورى الناس لهم رأي كبير في الشورى، وأنا أعترف وأعرف أن كثير من الصورة السلبية تنعكس على الشورى، قد يكون بعض الناس في أشياء محقين وقد يكون في أشياء كثيرة غير محقين، ولكن في مسألة الرسوم بالذات يا جماعة، في مسألة الرسوم أول في شيء جميل صار في الشورى، صار جميل وندعو له دائما، وقت التعامل الفوري، التعاون ضمن وتأخذ وقت كثير ثم تعرض وتكون غير متابعة وغير في وقت معين.
الصوت يتقطع أستاذ نجيب، يعني ليتك يعني.
هل الصوت واضح الآن؟
الآن واضح، نعم. لو تعيد فقط يعني فكرتك الأخيرة.
يحسب الآن ميزتان الشورى في هذا، في علاقة في هذا القرار، قرار الأراضي، أنه تفاعل بسرعة. العادة تأخذ القرارات مدة طويلة يا دكتور العزيز، تأخذ مدة طويلة حتى تصل، وقد يسبقها الزمن أو تتأخر عن الزمن. إنما في موضوع الرسوم الأراضي تفاعل فوري، والقمة في البيك، والقمة في والأزمة في القمة. الشيء الثاني أنه من له الأعضاء موضوع الرسوم البيضاء والرسوم البيضاء، وكان الإقبال على التصويت بنعم كاسحا يا دكتور العزيز.
نعم.
مش مرة مرتين.
والله يعني هذا حاولوا هذا حاولوا هذا الدور الخليق بكم وبمجلس الشورى أن تعبروا عن ضمير الشعب والمجتمع يا أستاذ نجيب، لكن دعني وأنا أتمنى أن تعيدوا الموضوع مرة أخرى، الأبطال اللي يعني والله نشكرهم من هذا المنبر وقاموا بتحريك الموضوع، أن يعيدوا الكرة مرة أخرى لأجل هؤلاء المواطنين البسيطين وأيضا لأجيالنا المساكين. والله شباب يعني مؤجلين زواجاتهم، نحن كنا في مرات يعني نتفرج على الأفلام المصرية ونشوف إنه الشاب المصري الكريم مؤخر زواجه وخطبته حتى يجد سكن، بات عندنا هنا في السعودية يا أستاذ نجيب. لا مؤخر ما يستطيع.
دكتور العزيز، أول شيء قبل ما تودع نقول مع السلامة لبعض.
تفضل.
يوجه للأمة الآن قرار يخرج من الشورى بالإجماع، والمفروض أن يذهب حسب النظام ويذهب المجلس الوزراء هيئة الخبراء، المفروض إما أن يقبل أو أن يناقش ويعاد لمجلس الشورى، ورأي الشورى هنا له رأي فاصل وأخير.
نعم.
إذا لم يمر هذا القرار، إذا لم كما نص عليه النظام، فأنا آسف أني أقول لك أنه إذا كان في رأي سلبي عن الشورى فتتضاعف من الآن.
أستاذنا نجيب الزامل، شكرا جزيلا على هذه المداخلة، شكرا لك أستاذ جميل فارسي ولكل المتداخلين، ولكم أنتم سادة المشاهدين شكر عريض لهذه المتابعة، ويبقى أن الأمل معقود بالله سبحانه وتعالى ثم في والدنا خادم الحرمين الشريفين، وهو صاحب الكلمة الفصل بما أشار الأستاذ جميل في هذا الوطن بأن يحسم هذا الموضوع. فالغلاء ضرب بأطنابه والله، وثمت مواطنين وشباب لا يجدون المسكن الذي يأويهم فضلا عن أرض يقيمون عليها، وهناك من يسكن بيوت الصفيح والعشش وتحت الجسور، ونحن في دولة الحرمين والبترول، وقد أفاء الله علينا بنعم وأموال لا تعد. والله لا يرضى بهذا الوضع ملكنا المحبوب ولا ولي عهده الأمين، وقد قال الملك عبد الله
الملك العادل، سأضرب بالعدل هامة الظلم، وثمة ظلم يا خادم الحرمين في احتكار تريليونات من الأمتار كأراض بيضاء، ما رفع الأسعار لأرقام فاحشة، وبقي 70% من شعبك بدون مسكن، وليس لها إلا أنت يا خادم الحرمين بعد الله تعالى أن تصوب الأمور وتوطن العدل. يحفظ الله تعالى ولاة أمرنا ويوفقهم ببطانة صالحة توصل لهم مظالم المواطنين. نلقاكم الأسبوع القادم. هذا عبد العزيز قاسم تحييكم.